بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكسب رزقه وعمله وأجره وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث متفق عليه وتلقته الأمة بالقبول. رواه الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود ومن طريقه خرج الشيخان في صحيحيهما. هذا حديث عظيم، وهو حديث من أحاديث 40 النووية، والتي يعني يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ الإنسان في بطن أمه وتنقله من طور إلى طور آخر، من علقة إلى مضغة، كل هذا هو في ظلمات ثلاث، فلا عين تبصر هذه التغيرات ولا أذن تسمع لها صوتا ولا يد إنسان تصل إليه، ومع ذلك فالله عز وجل يتكفل بعبده في هذه الظلمات الثلاث ويرعاه ويحوطه وينميه، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فتسري في جسمه فيبتدئ بالحركة، ثم يكتب الملك ما له من رزق في دار الدنيا قليلا كان أو كثيرا ذلك الرزق حتى يموت، ويكتب أيضا مقدار عمره أو انتهاه، وكان يكتب أيضا ما يعمل ذلك الإنسان من خير ومن شر، ويكتب هل هو من أهل السعادة أم هو من أهل الشقاوة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن مآل الإنسان بأنه إما إلى جنة وإما إلى نار، وجاء بمثل يخوف به من سوء الخاتمة، معناه أن من بني آدم من يعمل في طاعة الله عز وجل ثم إذا كان خاتمة عمره عمل بعمل المعصية فقبض الله عز وجل روحه فكان من أهل النار. وفي المقابل أيضا هناك من يعمل بأعمال الكفر والمعاصي ثم يتوب في آخر عمره ويختم له بعمل صالح فيموت عليه فيدخله الله عز وجل الجنة. فعلى كل مسلم أن يختم من سوء الخاتمة وأن يسأل الله عز وجل حسنها، بل وعلى كل عامل ألا ينظر إلى عمله ولا يركن إلى عمله، بل يعمل ويأخذ الأسباب ولكن يكون قلبه متعلقا بالله عز وجل غير معجب بعمله، بل يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقه إلى خاتمة صالحة حتى يقبضه عليها. يقول ابن مسعود: حدثنا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الصادق أي الذي جاء بالصدق، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، والمصدوق يعني أنه يأتيه غيره بالصدق، لأن جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار صادقة من عند الله عز وجل، فجبريل أيضا صادق، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما يرويه، مصدوق فيما يتلقاه من جبريل. طب ليه سيدنا عبد الله بن مسعود يعني ذكر هذه الكلمة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وإحنا عارفين الكلام ده، ولكن كأن هذا تقدمة لهذا الحديث، لأن الحديث يتناول أمورا غيبية، أمور لا يبصرها أحد بعينه ولا مجال لها أو لا مجال للعلم بها إلا من قبل الوحي، لأنها أمور تتحدث عن يعني نشأة الجنين في بطن أمه وتقلبه في هذه الأفوار الثلاث، ثم أيضا يتكلم عن ملك يأتيه ويكتب أجله ورزقه وعمره وشقي أم سعيد، إذا هي أمور غيبية، لذلك قدمها عبد الله بن مسعود أو قدم لهذه الأمور بقوله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، يعني كأنه يلين قلوبنا حتى تنقاد لهذه الأخبار في هذا الحديث ونتلقى هذه الأخبار بالصدق غير شاكين فيها. قال إن أحدكم، أي نبي صلى يقول إن أحدكم يجمع خلقه، يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما مضفة. يعني إيه يجمع خلقه؟ يجمع الجمع طبعا بمعنى الضم، فهو ضم ما من شأنه الاستراق والتنافر، وقيل معنى الجمع يعني تقريب الأشياء بضم بعضها إلى بعض، إذا معنى الضم في اللغة، معنى الجمع في اللغة معناه إيه؟ معناه الضم. وردت طبعا بعض الآثار عن الصحابة، ولكنها يعني آثار قد لا يشهد لها يعني آثار الحقيقة ممكن تكون ليست بهذه الصحة، آثار أن النطفة إذا وقعت في الرحم طارت في كل شعر وظفر، أي في شعر المرأة وظفرها، فتمكث 40 يوما ثم يجمعها الله عز وجل. ولكن الراجح والله أعلم في معنى الجمع هو ما يتوافق مع الطب الحديث وما أثبته من تطورات في الجنين، وطبعا زي ما احنا عارفين أنه لا تعارض إطلاقا ما بين الوحي وما بين العقل والعلم الصحيح، وأي تعارض يطرأ في الذهن ما بين الوحي وبين العلم الصحيح فإما أن يكون العلم ده غير صحيح، أو يكون ما نسب إلى الوحي أدلة غير صحيحة يعني أثر ضعيفة مثلا، أو إن الإنسان ده يكون عنده مشكلة في التوفيق ما بين الجمع في التوفيق ما بين الوحي والعلم، لكن لا تعارض إطلاقا ما بين الوحي وما بين العلم الصحيح. عشان كده بنقول ابن الأثير بيقول أن معنى الجمع هنا هو مكث مفسد في الرحم لتتخمر فيه حتى تتهيأ للتصوير، بل أنا ممكن أقول أن معنى الجمع واضح جدا في تلقيح البويضة عن طريق الحيوان المنوي، فهذا نوع من الجمع لأنه ضم، لأن احنا عارفين أن الحيوان المنوي إذا أقبل على البويضة، الحيوان المنوي من الذكر يقبل إلى بويضة الأنثى، فبيحصل أنه بيخترقها نوع من الاختراق، فرأس الحيوان تدخل داخل البويضة ويترك ذيله خارجها، فيحصل اجتماع ما بين رأس الحيوان المنوي وبين البويضة ثم يحدث التفصيل، وهذا فيه معنى الجمع. إذا معنى الجمع إما أن يكون كما أثبته العلم الحديث ما بين جمع ما بين ماء الرجل وماء المرأة على هذا الوجه بين حيوان المنوي والبويضة، أو جمع بمعنى أن النطفة تمكث في الرحم حتى تتهيأ للتصوير كما قاله ابن أثير، والمعنيين معنيين صحيحين. عشان كده ربنا تعالى يقول إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، نطفة أمشاج يعني أخلاط ما بين الرجل والمرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. يبقى هنا الحديث نص على أن الجنين يتطور في مجموع 120 يوم، 40 يوم نطفة ثم 40 علقة ثم 40 مضغة. أما النطفة فبرضو نتكلم عليها، إيه معنى النطفة في اللغة؟ قالوا النطفة في اللغة معناها أو أصلها في اللغة الماء القليل، يقال مثلا نظفت قربتك، يعني القربة نشعت مية كده، يعني ايه طلعت مية إلينا. ولحيته تنطف ماء، يعني ايه يعني تطر ماء قليلا من أثر وضوء. فسمي المني نطفة وذلك لقلته، وقيل لنظافته وسيلانه. إذا نقول النطفة أصلها الماء القليل، ويشار بها إلى ماء الرجل الذي يصب في رحم الأنثى. ثم علقة، والعلقة معناها في اللغة الشيء الذي يعلق بغيره، شيء بيعلق بغيره. فسميت العلقة علقة لأنها قطعة دم تتعلق بجدار الرحم. يبقى إذا بتكون نطفة في الأول ثم تكون علقة تعلق بجدار الرحم ويحدث تثبيت لها في قعر الرحم، ثم تكون مضغة، والمضغة في اللغة معناها قطعة اللحم المنضوغة الصغيرة. وسبحان الله نجد أن أحد العلماء المعاصرين بيثبت فعلا أن الجنين في هذا الطور يكون كقطعة اللحم المنضوغة، يكون فيها بعض التجاويف اللي هي يعني طلعة ونزلة كده، عاملة بالضبط زي ما تكون فعلا قطعة لحم منضوغة. وهذا من إعجاز النبوة أنه يخبر عن شيء أثبت العلم بعده بآلاف السنين أو بمئات السنين أنه فعلا شيء صحيح. يبقى إذن قلنا المعنى اللغوي النطفة والعلقة والمضغة، أو المعنى النطفة والمضغة والعلقة. ونبدأ نتكلم عن بعض المسائل المتعلقة بهذا الأمر. المسألة الأولى تتعلق ببعض الإشكالات، أو مش الإشكالات يعني بعض الأحاديث الأخرى التي قد وردت بخلاف هذا الحديث. طبعا حديث ابن مسعود حديث متفق عليه وحديث صحيح. عندنا حديث آخر هو عمدة الأحاديث المخالفة لهذا الحديث، هو حديث حذيفة ابن أسيد في صحيح مسلم. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا ربي ذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يقول: يا ربي أجله؟ فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يقول: يا ربي رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. هذا حديث أيضا حديث صحيح. ولكن في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه ذكر أن النطفة تنكث 40، ثم علقة 40 مثلها، ثم مضغة 40 مثلها، ثم يرسل الله الملك. ثم هنا توحى بأن الملك يأتي بعد إيه؟ بعد 120 يوم، فينفخ فيه الروح ويؤمر بالكتابة. أما في حديث حذيفة فقد أثبت أن النطفة إذا مر عليها 42 ليلة بعث الله الملك فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم يكتب. يعني هو في حديث المسعود أثبت الكتابة بعد 120 يوم، وكذلك أثبت نفخ الروح بعد 120 يوم. وطبيعي أن نفخ الروح مش هيكون إلا في كامل الخلقة، فممكن يوحي حديث ابن مسعود أيضا أن الخلقة تكتمل بعد 120 يوم. يعني إذن 40 يوم نطفة، 40 علقة، 40 مضغة، ثم بعد كده يأتي الملك ويكتب ثم ينفخ الروح. ولكن في حديث حذيفة بن أسيد أن التصوير والتخليق يبدأ بعد في اليوم 42 أو بعد يعني في 40 ثانية، في أول 40 ثانية. وأيضا ذكر أن الكتابة تتم في هذا. يبقى إذا عندنا إشكال في التصوير والخلق، هو التصوير والخلق هيبدأ إمتى بالضبط؟ هيبدأ بعد الأربعين الثالثة لما تخلص ولا تأثناها، ولا هيبدأ في الأربعين الثانية زي في حديث حذيفة ابن أسيد؟ دايما العلماء لما تكون في أحاديث صحيحة أو في أحاديث يعني ظاهرها التعارض يبدأ هناك مذاهب للعلماء. المذهب الأول مذهب الترجيح، يعني نرجح حديث على حديث. المذهب الثاني مذهب الجمع، أن يحاول أن يوفق ما بين الحديثين اللذين ظاهرهما إيه؟ ظاهرهما التعارض. فنبدأ نتكلم على أول مذهب، ألا وهو مذهب الجمع أو مذهب الترجيح الأول. مذهب الترجيح مفاده أن من العلماء من ذهب إلى حديث عبد الله بن مسعود لأنه متفق عليه، فذهب إلى أنه أكثر صحة، زي مثلا القاضي عياض، وذكر النووي كلام القاضي عياض في شرح مسلم، كأن أيضا أن النووي يميل إلى هذا إيه؟ إلى هذا الأمر. قال القاضي عياض أن حديث حذيفة ليس على ظاهره، يعني الحديث اللي بيذكر أن الملك بيأتي بعد 42 يوم ثم يؤمر بالخلق والتصوير والكتابة ليس على ظاهره ولا يصح حمله على ظاهره، بل المراد بالتصوير هنا أنه يكتب ذلك ثم يفعله في وقت آخر، يعني يبدأ في 42 يوم يكتب أنه سيصور ويخلق على شكل كذا وكذا وكذا وطول كذا وشكل كذا، بعد كده بيبدأ عملية الخلق زي حديث ابن مسعود أنه بعد ال 40 يوم نطفة ثم 40 عرقة ثم 40 مضغة بيجي الملك وتكون بقى الخلقة اكتملت بعد ال 120 يوم دول. فبيقول ليس على ظاهره ولا يصح حمله على ظاهره، بل المراد بالتصوير هنا أي تحديد حذيفة اللي هو في 42 يوم أنه يكتب ذلك ثم يفعله في وقت آخر اللي هو في الوقت اللي حدده حديث ابن مسعود أنه هو إيه في آخر ال 40 الثالثة، لأن التصوير عقب الأربعين الأولى غير موجود في العادة، وإنما يقع في الأربعين الثالثة وهي المضغة. إلى ذلك نوع من أنواع الترجيح، رجح مذهب ابن مسعود وأول حديث، رجح مذهب ابن مسعود وأول حديث حذيفة حتى يوافقه. قال ابن الصلاح أعرض البخاري عن حديث حذيفة ابن أسيد، إما لكونه يعني مرجوح عنده في باب الصحة، وإما لكونه لم يره ملتئما مع حديث ابن مسعود، خلاص كده، وذكر يعني إيه هذه المفاد. طيب المذهب الترجيح أيضا مذهب الترجيح، ولكن رجح ابن مسعود، في بقى ناس على الناحية الثانية رجحوا مذهب حذيفة ابن أسيد. طب إزاي بقى أولوا حديث ابن مسعود؟ قالوا بأن حذيفة حديثه صحيح، والصحيح فعلا أن التصوير والخلق يبدأ في أول الأربعين الثانية، وهو أن الملك يأتي عندما تبلغ النصف 42 يوم ثم يبدأ بالتصوير. قالوا ويشهد لهذا أن أهل الطب أثبتوا فعلا أن التصوير وأن خلق الجنين قد يكون بالفعل قبل الأربعين الثالث، قد يكون فعلا في الأربعين الثانية نرى فقط وقد تم تصويره وبانت خلقته. رجحوا مذهب حذيفة وقالوا أن مذهب أو أن حديث ابن مسعود في هذه الرواية رواية البخاري، قالوا يعني أن فيها رواية أخرى، في رواية أخرى يقول ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك أو يرسل الملك فينفخ فيه الروح. فقالوا هذه الرواية نصححها ونقول لعل رواية البخاري لحديث ابن مسعود حصل فيها فقط وهو كلمة في ذلك، وبالتالي معنى الحديث إذا أثبتنا لفظة في ذلك يكون إيه؟ يكون أن الخلق يجمع في بطن الأم 40 يوما، وحديث ابن مسعود بيفصل ما يحدث في هذه 40. ده المذهب الثاني، هذا هو المذهب الثاني، مفاد المذهب الثاني أنه يرجح حديث حذيفة ويقول أن حديث ابن مسعود ورد بلفظ آخر، هذا اللفظ الآخر فيه لفظة مش موجودة في الحديث اللي بينا في 40 نووي. ايه اللفظة دي؟ لفظة في ذلك، وهي اللفظة تقول ان احدكم يجمع خلقه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك. في ذلك يعني ايه؟ يعني في 40 يوم دي علقة، ثم يكون في ذلك أي في هذه الأربعين نفسها مضغة، كأن هي أربعين يوم واحدة وبيحصل تميز فيها من مضغة لعلقة المضغة، وبالتالي يثبتوا أنه حدث بداية التصوير والتخليق في هذه الأربعين، وبالتالي بعد نهايتها والشروع في الأربعين الثانية بيكون بدأ نوع من الخلق. ده المنهج الثاني. المنهج الثالث أو يعني إحنا قلنا إيه ده المنهج الثاني، المعنى ده الترجيح الثاني، يبقى ده مدى الترجيح، إما اللي رجح حديث ابن مسعود وأول حديث حذيفة أنه اللي في الاثنين والأربعين بيحصل دوت مجرد كتابة فقط لله يحصل وبيحصل التخليق في نهاية الأربعين الثالثة. الترجيح الثاني ترجيح حديث حذيفة وأول حديث ابن مسعود إن فيه لفظة يعني ناقصة مثبتة في رواية أخرى. المنهج الثاني مذهب الجمع بين هذه الروايات، وهو مذهب ابن القيم رحمه الله. ابن القيم يقول لا تنافي بين الحديثين والحمد لله، وكلاهما خارج من مشكات صادقة معصومة. وقد ظن الطائفة أن التصوير في حديث حذيفة إنما هو بعد الأربعين الثالث، وخطأ هذا ابن القيم اللي يقول أنه مجرد كتابة فقط ويحفظ. لا غلط. وظن الطائفة أن التصوير والتقليد تقدير والعلم في حديث المسعود في الوجود الخارجي، والصواب إيه هو الصواب بقى؟ قال الصواب أن هناك تصويران. التصوير الأول تصوير خفي دقيق لا يظهر، وهو تصوير تقديري، كما تصور حين تفصل الثوب أو تنجر الباب، تفصل مواضع القطع والفصل فيعلم عليها ويضع مواضع الفصل والوصل. وكذلك كل من يضع صورة في مادة لا فيها مثل هذه الصور فينشئ فيها التصوير والتقليق على التدريج شيئا بعد شيء لا وهلة واحدة. يعني كأنه بيقول ان حديث حذيفة هو بدء التخليق الايه الخفي، يبدأ التصوير والتخليق شق السمع والبصر والعظام واللحم، مجرد امور خفية، تنايز خلايا عن بعضها، دي خلايا العظام دي خلايا العظم، ده مكان العظام ده مكان اللحم، وهكذا يبدأ نوع من ايه من التنايز والتخليق اللي بيبدأ على التدريج شيئا فشيئا يتنايز، ثم ينتهي التصوير والتخليق في نهاية الاربعين الثالثة. فكأن حديث حذيفة يعني ذكر بداية الامر، وحديث عبد الله بن مسعود ذكر نهاية الايه نهاية الامر. قال ابن القيم فهذا تصوير بعد تصوير نظير التقدير بعد التقدير، اللي هيجينا بعد كده مسألة الايه مسألة الكتابة. خلاص كده. يبقى اذا لعل الاقرب والله اعلم طبعا هو مذهب الجمع، لان بالجمع اذا كان هناك مصير الى الجمع يعني يرجع بالجمع، لان الجمع فيه اعمال للحديثين احسن الانسان يعني يروي الحديث، ولكن وجه الجمع يكون وجه افق والعدل والراجح. وبالمناسبه هذا الوجه ايضا ذكره الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، هو من اشهر الكتب التي تشرح الاربعين النوويه. قال وقد تاول بعضهم ذلك على ان الملك يقسم النطفه اذا صارت علقه الى اجزاء، فيجعل بعضها للجلد وبعضها للحم وبعضها للعظام، فيقدر ذلك كله قبل وجوده. خلاص كده. وهناك جمع آخر وهو أن يكون هذا في بعض الأجنة دون بعض. إذا في واحد ثاني ممكن يجمع بين حديثين ويقول لا أنا لا أخرج بحاجة بمنتهى السهولة، إن حديث حذيفة في بعض الأجنة وحديث عبد الله بن مسعود في بعض الأجنة. هناك كده يعني المسألة بتاعه وجه التعارض بين حديث ابن مسعود وحديث حذيفة احنا قلناها، وقلنا حديث حذيفة ذكرنا به وذكرنا حديث ابن مسعود وذكرنا الحاصل في هذا الأمر. وبسرعة كده هنبدأ نرجع تاني نعيد الأقوال علشان يعني ما تبقاش فيها نوع من الصعوبة. حاصل الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن الجنين يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم أربعين علقة ثم أربعين مضغة ثم يرسل الملك فينفخ الروح فيه، ونفخ الروح لا يكون طبعا إلا بعد استكمال الخلقة، ففيها إشارة على أن الخلقة إنما تكتمل أو إنما يعني يحصل تصوير وتخليق بعد الأربعين الثالثة أو في نهايتها. وحديث حذيفة في مسلم حديث ابن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر بالمضفة 42 يوم أو 42 ليلة بعث الله إليها الملك فخلقها وصورها وشق سمعها وطرها وجلدها ولحمها وعظمها ثم يكتب. فهو إيه اللي بيحصل؟ هل الحديث بقى صح من ده؟ قلنا فهناك مذاهب، مذهب الجمع ومذهب الترجيح. أما من رجح فهناك من رجح حديث ابن مسعود وقال أن حديث حذيفة أن الملك يأتي في 42 ليلة ويخلق أن هذا الخلق والتصوير ليس خلق مظلم في الحقيقة ولكنه كتابة لما سيحدث من خلق وتصوير في نهاية الأربعين الثالثة المذكورة في حديث مسعود. وهناك من ذهب العكس رجع حديث حذيفة وقال لا استدل يشهد لحديث حذيفة أن التخليق يكون فعلا في الأربعين الثانية، إذن حديث حذيفة هو الأصح. وقال أن حديث ابن مسعود في بعض الروايات أنها قالت ثم يكون نطفة يعني يجمع خلقه 40 يوما ثم يكون علقة في ذلك مثل ذلك ومضغة في ذلك مثل ذلك، فقال في ذلك إشارة إلى 40 يوم. يعني هم حديث ابن مسعود بيتكلم على تطور في 40 يوم واحدة بس، 40 يوم بيحصل فيها تطور لنطفة ثم علقة ثم مضغة وبالتالي يبدأ يجمع مع حديث حذيفة. وهناك العلماء من جمع، ووجه الجمع هنا عنده أن التصوير ابتدأ كما ذكر في حديث حذيفة عند 42 ليلة، يبدأ التصوير الخلق الخفي الذي يتكامل على مراحل حتى يبلغ الكمال في نهاية الأربعين الثالثة في حديث ابن مسعود، فيأتي الملك وقد تكون وتخلق الجنين فينفخ فيه الروح. وهذا كلام ابن القيم وأشار إليه الحافظ ابن رجب، ولعل هذا هو القول الراجح. وبعضهم جمع آخر فقال هذه الأحاديث مبنية على اختلاف الأجنة، بعض الأجنة دي يعني ينفخ فيه الروح أو يحصل فيه التصوير والخلق بدري عند 42 يوم حديث حذيفة، وبعضهم يعني يكون هذا متأخرا في نهاية الأربعين الثالثة. وهذا والله تعالى أعلى وأعلم. هذه مسألة أخرى في مسألة أيضا، وكيف أجمع بين حديث ابن مسعود وحديث حذيفة في مسألة الكتابة؟ مسألة الكتابة ليه؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود ذكر أن الملك يأتي فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد، وشقي أم سعيد. هذه الكتابة طبعا يا جماعة في النهر، هذه كتابة غير الكتابة التي كتبها الله عز وجل في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض لخمسين ألف سنة. إذا فالكتابة أنواع، هناك الكتابة التي هناك طبعا يعني علم ربنا السابق لهذه الكتابة، ثم الكتابة في اللوح المحفوظ لكل هذه الأمور التفصيلية، ثم هناك كتابة أخرى عند خلق الجنين في بطن إيه؟ في بطن أمه، أن رجل يرسل ملكا ليكتب رزقه وأجله وعمره وعمله وشقي أم سعيد. هذه الكتابة بيع العلماء من رجح، طب هو هينفق الأول الروح ولا هيكتب الأول؟ خلاص الراجح والله أعلم أن الكتابة يعقبها النسخ. ليه؟ قالوا لأن الروايات التي وردت بترتيب الكتابة ثم النسخ كان فيها حرف العطف ثم، حرف العطف إيه؟ ثم، بخلاف الروايات الأخرى. يبقى إذا الملك يكتب الرزق والأجر وشكر أم سعيد ثم ينفخ الروح، ثم ينفخ الإيه؟ الروح. يبقى إذا يحصل الكتابة الأول، هذه الكتابة كما قلنا غير الكتابة التي في اللوح المحفوظ، ثم ينفخ الروح بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه الكتابة واتكلمنا على وقتها، طيب هل هذه الكتابة تكون كما في حديث حذيفة بعد 42 يوم بعد أن خلقها وشق سمعها وبصرها ثم يكتب، فدل ذلك ان الكتابه بتكون بدري، بتكون في الاربعين الثانيه، ولا الكتابه بتكون على ظاهر حيث ان مسعود اللي بين ايدينا انها كتابه ايضا بعد الاربعين الثالثه. نفس الكلام بالضبط اللي احنا ذكرناه في مساله الايه الخلق والتصوير. من العلماء من قال ان رجح حديث حذيفه، ومنهم من رجح حديث ابن مسعود، ومنهم من قال بان الكتابه قد تكون اللي حاول يجمع بقى، قال قد تكون هناك اكثر من كتابه، وده ابن القيم اللي قال كده، قال هناك كتابه في اول الاربعين الثانيه، وهناك ايضا كتابه في اخر الاربعين الثالثه لما يتم الايه، لما يتم خلق الانسان، وبكده تنتظم ايضا هذه الاحاديث. وان كان طبعا الحافظ رجب يعني رجح انها كتابه واحده، ولعل هذا الاختلاف الاجنه، يعني كتابه تحصل احيانا بدري واحيانا تحصل الكتابه بعد كده، واحيانا تحدث بعد هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمر باربع كلمات، يؤمر بكتب او بكتب رزقه وعمله واجره وشقي او سعيد، فوالذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها، ويعمل بعمل اهل النار فيدخلها. هذا الحديث او هذا الكلام يتكلم او هذا الحديث انه يتناول مسألة القدر، مسألة قدر الله سبحانه وتعالى، ان الله عز وجل علم وامر بكتابة هذه الامور، او امر الملك بكتابة هذه الامور من رزق وعمل واجر وشقي او سعيد. لذلك الرزق طبعا هو العطاء، وما ينتفع به من حلال او حرام من اي جهه سواء كان قليلا او كثيرا، فهو ما ساقه الله عز وجل اليك، وفي روايه وايضا ويكتب اثره ويكتب مضجعه. هذه الكلمات الاربع او القضايا الاربع التي يامر الله عز وجل الملك فيكتبها، هو الذي يعني نسميه قدر الله عز وجل او القضاء والقدر. قال ابن القيم اساس كل خير ان تعلم ان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فتوقن حينئذ أن الحسنات من نعمه فتشكره عليها وتتضرع إليه ألا يقطعها عنك، وأن السيئات من خذلانه وعقوبته فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها ولا يكلك إلى نفسك. بعض العلماء ذكر مسألة كيف يكون الجمع بين هذا الحديث الذي ظاهره أن الأجل لا يزيد ولا ينقص، يعني ربنا قال يكتب ويكتب أجله، وكذلك قول الله عز وجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وبين أحاديث في ظاهرها أن الله عز وجل قد يبسط في الأجل. كان في حديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في عمره فليصل رحمه، فهي ظاهر هذا الحديث أن العمر قد يزيد وينقص. هناك أجوبة، ولعل أصح هذه الأجوبة ما قاله النووي، أن هذه الزيادة في العمر مؤولة، يعني معناها البركة في العمر والتوفيق للطاعات وصيانة أوقاته من الضياع. بعض العلماء قال أن الزيادة هي زيادة بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة في اللوح المحفوظ، بمعنى أن هذه الزيادة زيادة يأمر الله تعالى الملائكة أن تزيدها في الصحف التي مع الملائكة، لأن الصحف التي مع الملائكة ويؤمر الملائكة بكتابها بكتابة الرزق والأجل فيها، زي الملك الموكل بالأجنة المذكور عندنا في حديث ابن مسعود، هذه الصحف قد يزاد فيها وينقص، ولكن المكتوب في اللوح المحفوظ لا يزاد فيه ولا ينقص. فيكون مثلا مكتوب في اللوح المحفوظ أنه سيكون عمره 80 سنة، ولكن يكتب الملك، ربنا يأمر الملك الذي يكتب ملك الأجنة الموكل بالأرحام، قل له اكتب مثلا أنه عمره 60 سنة، ولو وصل رحمه زيد في عمره 20 عاما فيكون 80، وهو موافق لمن هو ايه؟ لما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، فتكون زيادة نسبية، زيادة بالنسبة لعلم الملك، فالملك لم يكن يعلم أن اللوح المحفوظ مكتوب فيه 80، ولكن مكتوب عنده مثلا ان فلان هيعيش 60 ولو وصل رحمه يجيله 80 وربنا يعلم انه سيصل هذا الرحم فيصل رحمه فعلا فيزيد الملك في الصحيفه المكتوبه عنده 20 سنه. وقيل ان المواد الزياده هي الذكر الجميل بعد الموت كما في قول ابراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الاخرين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لا اله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. وكذلك يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذا هذا حديث يتناول قضية خطيرة جدا، يتناول قضية أن الإنسان ممكن يعمل أعمال صالحة ثم يختم أنه بيسوء فيدخل النار، أو على العكس يعمل أعمال سيئة ثم يختم أنه بعمل صالح فيدخل الجنة، وهذا يعني لا إشكال فيه. ولكن بيخوف قوي مسألة أن يعمل أعمال الطاعات ثم يختم أنه بعمل غير صالح فيدخل النار، فكيف نوجه هذه الأحاديث؟ اعلم أن هناك قولان في توجيه هذه الأحاديث أو هذا الحديث. التوجيه الأول ذكره ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، قال ظاهره أن هذا العامل كان عمله صحيحا بدليل هو قرب من الجنة وأنه قرب من الجنة بسبب أعماله حتى على دخولها، وإننا منعه من ذلك سابق القدر الذي يظهر عند الخاتمة. فإذا الأعمال بالسوابق، لكن لما كانت السابقة مستورة عنا والخاتمة ظاهرة جاء في الحديث إنما الأعمال بالخواتيم. يعني عندنا بالنسبة إلى طلعنا في بعض الأشخاص وفي بعض الأحوال بمعنى إن ربنا يعلم أهل الجنة وأهل النار، فالأعمال بالسوابق يعني العبرة بإيه؟ بما كتب، ولكن احنا مش عارفين اللي كتب فنستدل عليه بالخواتيم، فده معنى كلمة الأعمال بالخواتيم. ده بالنسبة للمذهب الأول أو القول الأول. هذا القول الأول بيقول أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل الذي يعمل بعمل أهل الجنة هو فعلا عمل أعمال صالحة، ولكن هذا العمل الصالح ربنا كان يعلم ويعني لا يلزم ربكم احدا فيختم هذا الرجل بعمل سيء فيدخل به النار. هذا طبعا المعنى الذي ذكره ابن كتب العيد هو معنى مذكور ولكنه معنى يعني بيخوف. واذا اردنا ان ناخذ منه المعنى الذي يفيدنا نقول لعل هذا حتى لا يطمئن الانسان الى عمله ولا ينظر الى عمله ويرجو دائما رحمه ربه ويعلم ان المعول انما هو على رحمه الله سبحانه وتعالى وعلى توفيق الله سبحانه وتعالى، ويظل دائما قلبه إلى آخر لحظة معلق بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى ولا ينظر أبدا إلى عمله، كما ورد يعني في بعض الصالحين لما كان في سياق الموت وذكر هذا الأثر عن أحمد. فيعني في عبد الله بن أحمد شايف والده بيموت فغشي على أحمد فظل يقول لا بعد لا بعد لا بعد، فلما أفاق سأله ابنه عبد الله فقال يا إمام يعني أنت سمعتك يا أبي تقول لا بعد لا بعد، فقال أتاني إبليس ووقف عند قدمي وقال وعض على أناميه وقال يا أحمد فتني فتني يا أحمد، يعني أنت نفدت مني ونجوت مني، فقلت له لا بعد طالما روحي لا تزال في جسدي فلا فأقول إيه لا بعد، يعني لسه ما اضمنش أن أنا فردت منك ولا، وهذا منه يعني غاية الهضم والتواضع وأنه يعلم يعني أنه لا يركن إلى إيه؟ إلى عمله أحد. فكذا يقول ابن كثير العيد فيستفاد من ذلك الحديث ترك الالتفات إلى الأعمال والركون إليها، أي ترك الركون إليها، وأن يعول على كرم الله عز وجل ورحمته سبحانه وتعالى. ده هو القول الأول. القول الثاني وذكره كثير من المعاصرين زي الشيخ ابن عثيمين وأيضا مال إليه كأنه مال إليه ابن رجب في شرح جامع العلوم والحكم. ومفاد هذا الأمر أن هناك حديث آخر في الصحيحين عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون وفي أصحابه رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد إلا كما أجزأ فلان، فلان شجاع. فقال النبي هو من أهل النار. فقال رجل من القوم أنا صاحبه، فاتبعوه فجلح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فقتل نفسه. فجاء الرجل النبي وقال أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف عليه القط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة وهو من أهل الجنة. لدى البخاري في رواية له إنما الأعمال بالخواتيم، فلفظت فيما يبدو للناس كده توضح حديث ابن مسعود اللي هو ايه ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى لا يبقى بينه وبين الا ذراع فيقتل انه بعمل اهل النار فيقولها. كان المعنى بقى انه ايه، نحيز نفسر ده بمعنى ايه، ان الكلام تحديد ابن مسعود اللي جه ايدينا النهارده بيتكلم على انسان الظاهر من اعماله انها صالحه، ولكن في حقيقه الامر هناك دسيسه سيئه وباطن باطن الانسان وقلبه يكون غير طاهر. يعني هناك دسيسة سوء كما قال ابن رجب إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف الظاهر، وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، إما من جهة عمل سيء لا يطلع عليه أحد أو من جهة اعتقاد سيء أو نحو ذلك. فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت. وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وفي باطنه خصلة خفية من خطار الخير، فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة. وده اللي ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين. إذا قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود العجبي إلينا أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيقولها، قلنا في مذهبين للعلماء. المذهب الأول أخذ بالحديث على ظاهره وقال كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يبقى بينه وبين الجنة إلا ذراع معناه أن عمله صحيح تابع عمل أعمال صالحة، ولكن سبحان الله ختم له بعمل سيء ودخل النار على ذلك، والحديث على ظاهره. وهنا يبقى حيث بيخوف به الصالحين يخوف به الصالحون حتى لا يركنوا إلى أعمالهم وتظل قلوبهم بأن معلقة بالله سبحانه وتعالى ولا يركنوا إلى أعمالهم. بل كان كثير من الصحابة ومن الصالحين من إذا ذكر سوء الخاتمة يبكي كما قال سفيان الثوري عند بكائه، يعني أنت بتبكي ليه؟ تخيل من النار ومن فراج العالم وصالح قال والله يعني ليس هذا، ولكن أنا أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت خايف من خاتمة. وكذلك كان الصحابة كثير منهم يخاف على نفسه النفاق بسبب هذه الأحاديث. ما الوجه الأول؟ خلاص كده. وهذا الوجه الأول في تفسير الحديث ذهب ليه قالوا كده؟ قالوا لأن الرسول قال ظهر كلام النبي أن الرجل يعمل بالأعمال الصالحة حتى لا يبقى بينه وبين الجنة إلا ذراع، معناه أنه فعلا خلاص يمشي الجنة هو إذا أعماله كانت صالحة تابع. لكن المنهج الثاني ذهب إلى الحديث الآخر في زيادة أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار يدخلها. قالوا إذا هذه اللفظة نحمل عليها حديث مسعود ونقول حتى حديث مسعود اللي هي كلمة إلا ذراع المقصود هنا فيعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينه إلا ذراع، إلا ذراع مؤول نتأوله بقى نتأوله إلا ذراع هنا يعني لا يفصل بينه وبين الموت إلا ذراع، مش لا يبقى بينه وبين الجنة بمعنى إن أعمال صالحة، ولكن كان في أعمال صالحة في الظاهر وأعمال خبيثة في الباطن حتى لا يبقى بينه وبين الموت إلا ذراع، يعني إلا مسافة يسيرة ويموت خلاص فيسبق عليه الكتاب وتبقى بسيسة الفاسدة هنا تغلب عليه فيعمل أعمال غير صالحة فيموت عليه فيدخل النار. يبقى هنا اللي هيذهب للمعنى الثاني اللي هو زيادة فيما يبدو للناس هيحتاج إنه يؤول قول أنه يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيؤول هذا أنه لا يبقى بينه وبين الموت إلا ذراع. لا لا يبقى بينها وبين الموت إلا إيه؟ إلا ذراع. وهذا الحديث أو هذا المعنى معنى حديث اللي هو فينا يدل للناس يخلي الإنسان يخاف يخاف من دسائس السوء الخفية وأعمال الأعمال التي يعني يستدر بها الإنسان عن غيره. فهذه يعني تخويف شديد لمن يضمر السيئات ويعمل السيئة الأعمال السيئة. ويبد الإنسان هنا أن ينظر إلى قلبه لأن الله عز وجل إنما يطلع على القلب. فينبغي أن يحمي الإنسان باطنه من الخواطر الخبيثة والصور الخبيثة والتخيلات الباطلة والاعتقادات الفاسدة، ويحاول جاهدا أن هو يطهر قلبه. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن يعني يزرع في قلوبنا الخير والبركة وأن ينميها وأن يصرف عنها السوء وأن يرزقنا قلبا سليما خاليا من الشهوات والشبهات. كان أحد الأئمة يقول اتقوا الذنوب فإنها هي من أوقعت صاحبكم. من أوقعت صاحبكم يقصد الصاحب الأمين اللي هو ختم له بالسوء. وقال بعض السلف ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق. وقال سفيان لبعض الصالحين هل أبكاك قط علم الله فيك؟ أن يعني أن تعرف يا ترى ربنا علم فيك إنك من أهل الجنة أهل النار؟ فقال الرجل تركتني لا أفرح أبدا. وكان سفيان يشتد قلقه من السوابق والخواتم فكان يبكي ويقول أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا، ويبكي ويقول أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. وكان مالك بن دينار يقوم طول ليله قابضا على لحيته ويقول يا ربي قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك؟ قال ثالث السري المريد يخاف أن يبتلى بالمعاصي، والعارف يخاف أن يبتلى بالكفر. ومن هنا كان الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح يخافون على أنفسهم النفاق ويشتد قلقهم وجزعهم منه. لذلك كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر دعاء يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يقول إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وكان يقول اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، صرف قلوبنا على طاعتك. يبقى ان احنا نشير يعني بعد ما ذكرنا الحديث وذكرنا مسائل الخلق والتصوير والجمع بحديث ابن مسعود وحديث حذيفة ومسألة الكتابة وايضا مسألة الجمع بين حديث حذيفة وحديث ابن مسعود، ثم ذكرنا بعض المسائل المتعلقة بالكتابة والقدر، وذكرنا قولين العلماء في مسألة الرجل الذي يعمل بعمل أهل الجنة ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل على أهل النار والعكس. يعني في بعض الفوائد الفقهية التي يعني استنبطت من هذا الحديث، منها مثلا أن العلماء بعضهم رخص للمرأة في إسقاط الجنين ما لم ينفخ فيه الروح، ما لم ينفخ فيه الروح، واستدلوا بأن الروح إنما تنفخ، طبعا في إجماع أن الروح تنفخ بعد الأربعين الثالثة، يعني لما يتم للجنين أربعة أشهر، أربعة أشهر. وطبعا القول الراجح في هذه المسألة هو ما ذكره العلامة ابن عثيمين رحمه الله، قال أن الأصل أن الله عز وجل قال ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم، فلا يجوز أن نتجاسر على هذا القرار المكين ونخرج منه الجنين. هذا أقرب الصواب أنه حرام، ولكن ليس تحريمه كتحريم أن يسقط الجنين بعد نفخ الروح فيه. إذا إسقاط الجنين حرام حتى ولو كان قبل نفخ الروح فيه، ولكن طبعا ليست حرمة كحرمة، ليست حرمة إسقاطه قبل الأربعة أشهر زي حرمة إسقاطه بعد نفخ الروح فيه، لأن بعد أن نفخ فيه الروح أصبح نفس معصومة، وإسقاطها عبارة عن إزهاق لهذه النفس، وهذا قتل النفس التي حرم الله إلا بحق. أما إسقاطه قبل ذلك فهو حرام، ولكن قد يباح هذا الحرام لبعض الضرورات، زي مثلا إذا قدر أن المرأة مرضت وخيف عليها فهل يجوز أن تلقى هذه النطفة أو العلقة أم لا؟ نعم يجوز إلقائها، لأن هذا الإلقاء الآن صار ضروريا لأنه قد يودي بحياة المرأة. أيضا في مسائل أخرى أن المرأة إذا أسقطت مضغة غير مخلقة لم يكن الدم الذي يأخذ نفاسا لم يثبت له حكم النفاس، لأن عشان نقول مرأة نفست ينبغي أن تسقط ما تدين فيه خلق إنسان، ما تدين فيه خلق إنسان، لأن النفاس قضية كبيرة ينبني عليها أتمنع زوجها منها ومش هتصلي ومش هتصوم، فإذا لا يثبت النفاس إلا إذا ألقت ما فيه خلق، ما تدين فيه خلق إنسان. وفي الغالب كما قلنا أن هذا يكون في 40 الثانية في نهايتها، أو يعني عند 80 يوم أو 81 يوم كما قال بعض العلماء. أيضا إذا سقط الجنين بعد نفخ الروح فإنه يغسل ويصلى عليه ويكفن لأنه أصبح نفسا، أصبح نفسا. إذا مات الجنين في بطن أمه بسبب الجناية عليه أو على أمه عمدا أو خطأ ولم تموت الأم، يجب في هذا الجنين غرة، يجب في هذا الجنين غرة، وهذه الغرة معناها يعني 500 درهم أو 5 من الإبل أو 100 شاة أو عبد أو أنا، هذه الغرة إنما تثبت للأم أو لورثة الجنين على تفصيل في ذلك، وهذا إذا مات الجنين أو نزل ميتا. أما إذا دخل هذا الجنين ثم نزل الجنين حيا ثم مات فهذا فيه الدية الأب في حال إذا كان خطأ، أما إذا كان عمدا فنقل بعض الفقهاء أن عليه القوت، يعني عليه إيه القضاء النفس بالنفس إذا أثبت أنه ميت. وفي طبعا بعض التفصيلات في كتب إيه في كتب الفقه. عباد الله هذا حديث عظيم أيضا يستفاد منه أنه لا يجوز أن تقطع لإنسان معين بالجنة أو بالنار مهما عمل من أعمال البر أو الفجور إلا أن يجد نص صحيح بذلك، لأن العبرة بالخواتيم والأمر كله لله سبحانه وتعالى. القدر حق، القدر حق، ولا ينبغي الإنسان إن هو ينازع في القدر، ويعني ويكفي إن إحنا يعني نحاول نقرأ كلام الإمام السمعاني يقول: سبيل معرفة هذا الباب أي بالقدر التوفيق من الكتاب والسنة دون محض القياس ومجرد العقول، فمن عدل عن التوفيق عنه ضل وتاه في ميال الحيرة ولم يبلغ شفاء النفس ولا يصل إلى ما يطمئن به القلب، لأن القدر سر من أسرار الله عز وجل، ضربت دونه الأستار واختص سبحانه وتعالى به وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة، وواجب علينا أن نقف حيث حد لنا فلا نتجاوز، وقد حجب الله تعالى علم القدر عن العالم فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وقيل إن سر القدر ينكشف لهم إذا دخلوا الجنة ولا ينكشف قبل ذلك. كده يعني قلنا كلام، وإن كنا في الحقيقة كلام الحديث هذا حديث عظيم جدا ولا نستطيع أن نفيه حقه، ولكن نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.